من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا في هذا الصباح إلى سورة عما يتساءلون، سورة النبأ. ابتدأ الله تعالى بهذا الاستفهام عما يتساءلون، ومعلوم عند أهل النحو أن عن هنا حرف جر، وأن الميم أصلها ما الاستفهامية، لكن حذفت منها الألف لأن القاعدة أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر فإنه يحذف ألفها. عما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون، أي شيء يشكل عليهم، أي شيء يشكون فيه، أي شيء ينكرونه. فأجاب الله عن النبأ العظيم. ولهذا كان ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله عما يتساءلون وأن لا يصل، لأنه إذا وصل لم يتبين الكلام، أي لم يتبين المعنى. لكن إذا قلت عما يتساءلون، هذا استفهام، الجواب إيش؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فما هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ هو كل ما أنبأ به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان بالله واليوم الآخر. فهم يتساءلون هل ما جاء به محمد حق في هذا الأمر أو ليس بحق أو ليس بحق. ووصف الله هذا النبأ بالعظم، لأنه أعظم نبأ على وجه الأرض، إذ أنه نبأ ثابت في النبوة، في الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الذي هم فيه مختلفون، وهذا الاختلاف منهم من صدق ومنهم من أنكر ومنهم من تردد، فكانوا على ثلاثة أقسام: قسم آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء إنما يتساءلون من أجل تقرير ذلك في نفوسهم، وقسم آخر أنكر وجحد وقال في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ساحر كذاب، إنه كاهن، إنه شاعر، إنه مجنون. والقسم الثالث تردد تعصب به الرياح مرة إلى هنا ومرة إلى هنا، فإن يسر الله له قرناء صلاح صلح بإذن الله، وإن قيض الله له قرناء السوء فسد. كلا سيعلمون، كلا هنا بمعنى حقا سيعلمون. واعلم أن كلا تأتي إلى لمعان كثيرة، وكذلك غيرها من حروف الجر وحروف المعاني يأتي لمعان كثيرة. فما الذي يعين المعنى؟ الذي يعين المعنى هو السياق وقرائن الأحوال. ولذلك كان للسياق تأثير في صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، وكذلك قرائن الأحوال. ومن ثم أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن يكون في القرآن مجاز، لأن المجاز يعني أن هذا اللفظ مستعمل في غير ما وضع له، وهذا ليس بصحيح. فالقرآن كل ما فيه فهو حقيقة وحق وليس فيه مجاز. ولهذا أدلة كثيرة، منها أن من أبرز علامات المجاز صحة نفيه، وليس في القرآن شيء يصح نفيه. وأضرب لكم مثلا، إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا يهاجم الأعداء، ماذا تقولون في معنى أسد؟ الرجل الشجاع. يمكن لأي إنسان أن يقول لك هذا ليس بأسد، هذا بشر من بني آدم، فيصح أن يقع النفي على هذه الكلمة. فهل في القرآن شيء يصح نفيه؟ لا. هل يمكن أن تقول في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إن الذل ليس له جناح؟ لا، ما دام الله أثبته لا بد أن نثبته. هل يمكن أن تقول في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه إن الجدار لا يريد؟ لا يمكن. كل ما في القرآن فهو حق ولا يمكن نفيه، ولذلك لا يوجد في القرآن مجاز. ومن العلماء من قال لا يوجد في القرآن ولا في اللغة العربية مجاز، وأن الكلمة في سياقها تعين المراد، ولا يجوز أن يكون المراد غير ما دلت عليه هذه الكلمة في موضعها. وهذا هو الحق، وهو الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين، ونصره ابن القيم رحمه الله بأدلة قوية، من شاء أن يراجعها فليراجعها في كتابه الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة. إذن نقول القرآن ليس فيه مجاز، لأن الكلمة في موضعها دالة على المعنى المراد ولا يمكن أن يراد سواه. فقوله عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلف كلا سيعلمون، كلا نقول لكم إن فيها إن لها معاني كثيرة. ما الذي يعين المعنى؟ السياق. كلا سيعلمون، السين هنا يقولون إنها للتنفيذ وتفيد التحقيق والقرب، أي إنهم سيعلمون حقا ولا بد، وسيعلمون عن زمن قريب لا بعيد. ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون عن هذا النبأ الذي يتساءلون عنه تساؤل إنكار وشك وتردد. وصدق الله. ومتى يعلمون ذلك؟ يعلمونه إذا أتى أحدهم الموت، فإنه يشاهد الحق عيانا، ولكنه لا يمكن أن تقبل توبته إذا شاهد الموت. قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى آخره. ألم نجعل، يقول أهل البلاغة وأهل النحو أيضا إن همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي فإنها تريد التقرير، فمعنى ألم نجعل أي أجعلنا، ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك، وهنا ألم نجعل أي قد جعلنا. ألم نجعل الأرض مهادا أي كالمهاد في سهولتها ويسرها، ولذلك ليست رخوة بحيث لا يستقر عليها شيء، وليست صلبة بحيث لا ينتفع بها أحد، ولكن الله جعلها بين حتى ينتفع الناس بها وتكون لهم كالمهاد. والجبال أوتادا، الجبال معروفة هي هذه المشاهدة وما أكثرها في ما حول مكة شرفها الله وسماها أوتادا لأنها ترسي الأرض، كما قال تعالى والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فهي بمنزلة الوتد للخيمة، تثبتها، تثبت الأرض عن الاضطراب. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي إيش؟ أن تميد بكم، أي أن تضطرب. فهذه الجبال العظيمة تحفظ توازن الأرض حتى لا تضطرب بالناس، وتثبت الأرض أيضا حتى لا تميد بالناس. وخلقناكم أزواجا، أزواجا بمعنى أصنافا، كما قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم وأشكالهم. وقال تعالى وآخر من شكله أزواج، أي أصناف. فمعنى أزواجا أصنافا. فما هذه الأصناف؟ ذكر وأنثى، صنف وصنف، شقي وسعيد، أبيض وأسود، طويل وقصير، حسن الخلق سيء الخلق، أنواع كثيرة لا تحصى من الأصناف في بني آدم. ولذلك اعلم أن اختلاف الناس في أخلاقهم الباطنة أشد من اختلاف في أخلاقهم الظاهرة. يعني كلنا الآن لنا وجوه ولنا أيدي ولنا أرجل، هل تجد واحدا منا صار مثل الآخر من كل وجه؟ أبدا، لا يمكن. إذن الخلق وهو الصفة الباطنة في الإنسان مختلف، لا تجد اثنين اتفقا في الأخلاق. قد يتفقان في بعض الأخلاق ويكونان مثلا حسن الأخلاق وحسن المحادثة حسن المقابلة، لكن يختلفان في شيء، لأن الله تعالى خلقنا أزواجا أي أصنافا. بل إن الرجل الواحد ينظر إلى يده اليمنى وإلى يده اليسرى يجد بينهما اختلافا. الأخ، هل بين يدك اليمنى واليسرى اختلافا؟ اختلاف؟ نعم، بينهما اختلاف. ما هو؟ نعم، تشققات التي في اليد. ما ماشي غير القوة. أيهما أقوى؟ اليمين أقوى. هات، يعني ما في إلا فرق، فرقان فقط. استح، لا لا، خلق تستعمل هذا شيء آخر. استح، الآن مجاري الدم العروق تختلف اليد اليمنى واليسرى، كذا الأنامل تختلف، الأنامل تختلف يعني أطراف الأصابع تختلف بين اليد اليمنى واليسرى. ولو أنك ذهبت تسأل أهل يعني العلم بالتشريح لوجدت اختلافا كثيرا. لذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى خلقنا أصنافا وأشكالا، ولهذا قال وجعلناكم أزواجا أي أصنافا مختلفة في الخلقة والخلق وغير ذلك. بعدها وجعلنا نومكم سباتا، جعلنا النوم سباتا أي قاطعا للتعب والمشقة. ولهذا كان في النوم فائدتان: الفائدة الأولى قطع التعب السابق. الإنسان عندما يتعب تعبا شديدا ثم ينام ينقطع التعب أو لا؟ عجيب يا جماعة، ينقطع التعب ثم يستيقظ وهو مستريح، هذا قطع. كذلك أيضا هو تجديد للقوة في المستقبل، يجد الإنسان بعد النوم أنه قام نشيطا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهى الإنسان أن يقوم ليله ولا ينام، وقال إن لنفسك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا. فلا يجوز للإنسان أن يرهق نفسه، اللهم إلا أحيانا، فربما يرخص الإنسان أن لا ينام، مثل العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم فيها الليل كله ولا ينام. أما ما سوى ذلك فما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى السحر أبدا إلا في العشر الأواخر من رمضان. إذن النوم سبات، فهو نعمة من نعم الله، فلا ينبغي للإنسان أن يسهر ليلة وأن يتعب نفسه، ولا ينبغي أيضا العكس أن يكون دائما نائما خمولا كسولا، بل يكون عدلا متوسطا. وجعلنا الليل لباسا، يعني جعل الله تعالى الليل لباسا. كيف لباس؟ الليل مظلم والظلمة تستر، لو لم يكن عندنا هذه الأنوار التي من الله بها لوجدت الليل حالكا يستر من فيه، حتى إن الرجل لا يكون إلى جنبك ولا تدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل. فالليل بمنزلة اللباس يغطي الأرض ويغطي الشيء عن العيون. وجعلنا النهار معاشا، أي زمنا للمعاش، أي لطلب العيش، لأن الناس في النهار يخرجون إلى مصالحهم الدينية والدنيوية. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بنينا الفاعل من؟ الفاعل الله عز وجل. وبناء الله تعالى للسماوات لا تظن أنه كبناء الإنسان للبيت. بناء الإنسان للبيت يأتي بالعمال ويأتي بالزنابيل ويأتي بالطوب ويأتي بالطين ويأتي بالخشب، أما بناء الله للسماوات فهو في كلمة واحدة، كن فيكون. وقد بين الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، الأرض في أربعة أيام، والسماء في يومين. قال الله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقول بنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية، وهذا يبين معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة، وليست الأيد هنا جمع يد ولكنها مصدر آد يأيد، فتقول آد الشيء بمعنى قوي، يأيد بمعنى يقوى، أيدا بمعنى قوة. الأخ ما معنى بنيناها بأيد؟ بأيد بقوة، بقوة. متأكد؟ من قال لك هذا؟ أي من قال بأيد بأي قوة؟ من قاله؟ من قال بأيد أي قوة؟ كأنك سارح قريبا، استرح وانتبه بارك الله فيك. بأيد نعم قم بقوة، من قاله؟ أنا؟ طيب، بأيد أي بقوة، لأن أيد مصدر آد يأيد. طيب، يقول بعض الناس إذا سمع مثل هذا التفسير إن هذا تحريف، كتحريف أهل التعطيل قول الله تعالى لما خلقت بيدي أي بقوتي، ونقول كلا، كلمة أيد هنا هل أضافها الله إلى نفسه؟ فكروا، لا، أيد غير مضافة، لكن بيدي أضافها الله إلى نفسه، ففرق بين هذا وهذا. ولذلك لا يجوز أن نفسر أيد في قوله تعالى بأيد أي بيد الله عز وجل، حرام علينا. لماذا؟ لأن الله لم يضفها إلى نفسه، ولو أننا فسرناها بيد الله لكنا أضفنا إلى الله ما لم يضفه لنفسه. طيب، إذن بأيد أي بقوة، ولا إشكال في هذا ولا تحريف، ولا يجوز أن تفسر بأنها يد الله عز وجل لأن الله تعالى لم يضفها إلى نفسه. طيب، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، يعني خلقنا أيضا سراجا جعلناه وهاجا، ويعني بذلك الشمس، فإنها سراج تستنير بها الأرض كلها. ويدلك لهذا أنه إذا ارتفعت الشمس وطلعت الشمس بطل كل ضوء، كل ضوء. يقول الشاعر: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. الشمس تغطي كل شيء، فهي سراج. وهاج أي شديد الحرارة، فالشمس كتلة عظيمة تنير الأفق، تنير الأرض، وهي أيضا شديدة الحرارة. انظر إلى بعدها الآن، وانظر إلى حرارتها في أيام الصيف، لا تكاد تمشي على الأرض من شدة إيش حرارتها. من أين اكتسبت الحرارة؟ من الشمس، فهي على بعدها هذا البعد العظيم تصل حرارتها إلى الأرض. بينما لو توقد جميع نيران الدنيا لم تتجاوز الأمتار. ولذلك قال: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني من السحاب. وسماها معصرات لأن المطر يخرج منها كالنقط تخرج من الثوب المعصور، كما قال الله تبارك وتعالى: فترى الودق إيش يخرج من خلاله من بينه. ماء ثجاجا أي كثير الثج والصب، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. واللام هنا للتعليل، أي أنزله الله عز وجل، أنزل الله هذا المطر من أجل أن يخرج به الحب والنبات والجنات البساتين الكثيرة، ألفافا أي كثيرة الأشجار التي يلتف بعضها إلى بعض، إلى آخر ما ذكرنا في هذه السورة، حيث تكلم جل وعلا عن البعث، عن نفخ الصور، عن مآل المتقين ومآل المجرمين. وفي القرآن عبر وعظات، ولذلك أكرر عليكم بارك الله فيكم أن تكثروا تدبر القرآن وتفهم القرآن، ففيه العبر وفيه الآيات البينات وبه يقوى الإيمان ويتضح النور. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته ويقدرونه حق قدره، إنه على كل شيء قدير. وإلى الحديث السابق الذي بدأنا به قبل يومين، وبينا أن فيه فوائد كثيرة. قرأ الحديث.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: أوتحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات أبو لهب رعاه بعض أهله بشر خيبة. قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاق ثويبة. الخيبة بكسر الخاء.
خيبة. سبق الكلام على بعضه، منها على من أهمها قوله صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. فمن هي الربيبة؟
الأخ
أنت استعن بالله استعن بالله. من هي ربيبة؟ ما حضرت أمس؟ أي السنة؟ أحسنت. الربيبة بنت الزوجة. قال العلماء والمراد جميع ذرية الزوجة. فإذا تزوج الإنسان امرأة ودخل بها يعني جامعها صار جميع نسلها من محارمه، لا يحل له أن يتزوج بهن، لا ببنتها ولا بنت ابنها ولا بنت بنتها إلى آخر الدهر. وذكرنا بناء يعني استطرادا أن الإنسان إذا تزوج امرأة ثبت في حقه ثلاثة أمور أربعة أمور من حيث المحرمية والتحريم. الأول نعم تحريم ذريتها عليه، تحريم ذريتها عليه بشرط أن يدخل بالأم، بارك الله فيك. الثاني تحريم أمهاتها وجداتها وإن علونا، تمام. الثالث تحريم، الله المستعان فكر ماذا تقول، تحريم أبائي، أصبر يا رجل، تحريم أبائي عليه، أي الأباء؟ الأب الأدنى ولا الأب والجد وإن على؟ من جهة الأب ومن جهة الأم؟ طيب صح. الرابع، الرابع نعم ايش لا تحريم ابنائه عليها، تمام، وين نزلوا، تمام. طيب هؤلاء الثلاثة يثبت فيهم المحرمية والتحريم بمجرد العقد، وأما ذريتها فلا تحرم إلا بالدخول. طيب، وعلى هذا نسأل، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، أيحل له أن يتزوج أمها؟ كلا لا يحل، لم يدخل بها، لم يدخل بها، تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول، فهل يجوز أن يتزوج أمها؟ نعم لا يحل، والله أعلم. إذا ما أجبت استرح، لا يحل، متأكد، توافقون يا جماعة؟ أسهل، صحيح، لا يحل. طيب، رجل آخر، أجب، تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها، أيحل له أن يتزوج منها؟ نعم، متأكد، لأنه يشترط لتحريم البنت أن يدخل في الأم، بارك الله فيك، تمام. رجل تزوج امرأة، نعطيك يلا، رجل تزوج امرأة ثم طلقها، أيحل لأبيه أن يتزوجها؟ تزوج امرأة، أين؟ ثم طلقها، اصبر يا رجال، هل يحل لأبيه أن يتزوجها؟ ما دخل عليه يا أخي، لكن ما دخل عليها الشرط عقد النكاح وقد حصل، إذا لا يحل لأبيها أن يتزوج بها. توافقون على هذا؟ طيب اسمح. جيد. رجل تزوج امرأة ثم طلقها، أيحل لابنه أن يتزوجها؟ لا يحل لابنه أن يتزوجها لأنها حرمت عليه بمجرد العقد. طيب هو هل يحل له أن يتزوجها؟ هنا كيف؟ يعني إذا هي تحل له ولا تحل لأبيه، توافقون على هذا؟ صح. أسرع. طيب من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا في هذا الصباح إلى سورة عما يتساءلون، سورة النبأ. ابتدأ الله تعالى بهذا الاستفهام عما يتساءلون، ومعلوم عند أهل النحو أن عن هنا حرف جر، وأن الميم أصلها ما الاستفهامية، لكن حذفت منها الألف لأن القاعدة أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر فإنه يحذف ألفها. عما يتساءلون يعني عن أي شيء يتساءلون، أي شيء يشكل عليهم، أي شيء يشكون فيه، أي شيء ينكرونه. فأجاب الله عن النبأ العظيم، ولهذا كان ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله عما يتساءلون وأن لا يصل، لأنه إذا وصل لم يتبين الكلام أي لم يتبين المعنى. لكن إذا قلت عما يتساءلون هذا استفهام، الجواب إيش؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فما هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ هو كل ما أنبأ به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان بالله واليوم الآخر. فهم يتساءلون هل ما جاء به محمد حق في هذا الأمر أو ليس بحق أو ليس بحق. ووصف الله هذا النبأ بالعظم، لأنه أعظم نبأ على وجه الأرض، إذ أنه نبأ ثابت في النبوة بالوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الذي هم فيه مختلفون، وهذا الاختلاف منهم من صدق ومنهم من أنكر ومنهم من تردد، فكانوا على ثلاثة أقسام: قسم آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهؤلاء إنما يتساءلون من أجل تقرير ذلك في نفوسهم، وقسم آخر أنكر وجحد وقال في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ساحر كذاب، إنه كاهن، إنه شاعر، إنه مجنون. والقسم الثالث تردد تعصب به الرياح مرة إلى هنا ومرة إلى هنا، فإن يسر الله له قرناء صلاح صلح بإذن الله، وإن قيض الله له قرناء السوء فسد. كلا سيعلمون، كلا هنا بمعنى حقا سيعلمون. واعلم أن كلا تأتي لمعان كثيرة، وكذلك غيرها من حروف الجر وحروف المعاني يأتي لمعان كثيرة. فما الذي يعين المعنى؟ الذي يعين المعنى هو السياق وقرائن الأحوال. ولذلك كان للسياق تأثير في صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر، وكذلك قرائن الأحوال. ومن ثم أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن يكون في القرآن مجاز، لأن المجاز يعني أن هذا اللفظ مستعمل في غير ما وضع له، وهذا ليس بصحيح. فالقرآن كل ما فيه فهو حقيقة وحق وليس فيه مجاز. ولهذا أدلة كثيرة، منها أن من أبرز علامات المجاز صحة نفيه، وليس في القرآن شيء يصح نفيه. وأضرب لكم مثلا: إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا يهاجم الأعداء، ماذا تقولون في معنى أسد؟ الرجل الشجاع. يمكن لأي إنسان أن يقول لك هذا ليس بأسد، هذا بشر من بني آدم، فيصح أن يقع النفي على هذه الكلمة. فهل في القرآن شيء يصح نفيه؟ لا. هل يمكن أن تقول في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إن الذل ليس له جناح؟ لا، ما دام الله أثبته لا بد أن نثبته. هل يمكن أن تقول في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه إن الجدار لا يريد؟ لا يمكن. كل ما في القرآن فهو حق ولا يمكن نفيه، ولذلك لا يوجد في القرآن مجاز. ومن العلماء من قال لا يوجد في القرآن ولا في اللغة العربية مجاز، وأن الكلمة في سياقها تعين المراد، ولا يجوز أن يكون المراد غير ما دلت عليه هذه الكلمة في موضعها. وهذا هو الحق، وهو الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين، ونصره ابن القيم رحمه الله بأدلة قوية. من شاء أن يراجعها فليراجعها في كتابه الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة. إذن نقول القرآن ليس فيه مجاز، لأن الكلمة في موضعها دالة على المعنى المراد ولا يمكن أن يراد سواه. فقوله عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، كلا نقول لكم إن فيها إن لها معاني كثيرة. ما الذي يعين المعنى؟ السياق. كلا سيعلمون، السين هنا يقولون إنها للتنفيس وتفيد التحقيق والقرب، أي إنهم سيعلمون حقا ولا بد، وسيعلمون عن زمن قريب لا بعيد. ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون عن هذا النبأ الذي يتساءلون عنه تساؤل إنكار وشك وتردد. وصدق الله. ومتى يعلمون ذلك؟ يعلمونه إذا أتى أحدهم الموت، فإنه يشاهد الحق عيانا، ولكنه لا يمكن أن تقبل توبته إذا شاهد الموت. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى آخره. ألم نجعل، يقول أهل البلاغة وأهل النحو أيضا إن همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي فإنها تريد التقرير، فمعنى ألم نجعل أي أجعلنا. ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك، وهنا ألم نجعل أي قد جعلنا. ألم نجعل الأرض مهادا أي كالمهاد في سهولتها ويسرها. ولذلك ليست رخوة بحيث لا يستقر عليها شيء، وليست صلبة بحيث لا ينتفع بها أحد، ولكن الله جعلها بين بين حتى ينتفع الناس بها وتكون لهم كالمهاد. والجبال أوتادا، الجبال معروفة هي هذه المشاهدة وما أكثرها في ما حول مكة شرفها الله، وسماها أوتادا لأنها ترسي الأرض، كما قال تعالى: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فهي بمنزلة الوتد للخيمة، تثبتها، تثبت الأرض عن الاضطراب. قال الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي إيش؟ أن تميد بكم، أي أن تضطرب. فهذه الجبال العظيمة تحفظ توازن الأرض حتى لا تضطرب بالناس، وتثبت الأرض أيضا حتى لا تميد بالناس. وخلقناكم أزواجا، أزواجا بمعنى أصنافا، كما قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم وأشكالهم. وقال تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف. فمعنى أزواجا أصنافا. فما هذه الأصناف؟ ذكر وأنثى، صنف وصنف، شقي وسعيد، أبيض وأسود، طويل وقصير، حسن الخلق سيء الخلق، أنواع كثيرة لا تحصى من الأصناف في بني آدم. ولذلك اعلم أن اختلاف الناس في أخلاقهم الباطنة أشد من اختلافهم في أخلاقهم الظاهرة. يعني كلنا الآن لنا وجوه ولنا أيدي ولنا أرجل، هل تجد واحدا منا صار مثل الآخر من كل وجه؟ أبدا، لا يمكن. إذن الخلق وهو الصفة الباطنة في الإنسان مختلف، لا تجد اثنين اتفقا في الأخلاق. قد يتفقان في بعض الأخلاق ويكونان مثلا حسن الأخلاق وحسن المحادثة حسن المقابلة، لكن يختلفان في شيء، لأن الله تعالى خلقنا أزواجا أي أصنافا. بل إن الرجل الواحد ينظر إلى يده اليمنى وإلى يده اليسرى يجد بينهما اختلافا. الأخ، هل بين يدك اليمنى واليسرى اختلافا؟ اختلاف؟ نعم، بينهما اختلاف. ما هو؟ نعم تشققات التي في الأدماء ماشي غير القوة أيهما أقوى اليمين أقوى هات يعني ما في إلا فرق فرقان فقط اصطلح لا لا خلق تستعمل هذا شيء آخر اصطلح الآن مجاري الدم العروق تختلف اليد اليمنى واليسرى كذا الأنامل تختلف الأنامل تختلف يعني أطراف الأصابع تختلف بين اليد اليمنى واليسرى ولو أنك ذهبت تسأل أهل يعني العلم بالتشريح لوجدت اختلافا كثيرا لذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى خلقنا أصنافا وأشكالا ولهذا قال وجعلناكم أزواجا أي أصنافا مختلفة في الخلقة والخلق وغير ذلك بعدها وجعلنا نومكم سباتا جعلنا النوم سباتا أي قاطعا للتعب والمشقة ولهذا كان في النوم فائدتان الفائدة الأولى قطع التعب السابق الإنسان عندما يتعب تعبا شديدا ثم ينام ينقطع التعب أو لا عجيب يا جماعة ينقطع التعب ثم يستيقظ وهو مستريح هذا قطع كذلك أيضا هو تجديد للقوة في المستقبل يجد الإنسان بعد النوم أنه قام نشيطا ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الإنسان أن يقوم ليله ولا ينام وقال إن لنفسك عليك حقا إن لنفسك عليك حقا فلا يجوز للإنسان أن يرهق نفسه اللهم إلا أحيانا فربما يرخص الإنسان أن لا ينام مثل العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم فيها الليل كله ولا ينام أما ما سوى ذلك فما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى السحر أبدا إلا في العشر الأواخر من رمضان إذن النوم سبات فهو نعمة من نعم الله فلا ينبغي للإنسان أن يسهر ليلة وأن يتعب نفسه ولا ينبغي أيضا العكس أن يكون دائما نائما خمولا كسولا بل يكون عدلا متوسطا وجعلنا الليل لباسا يعني جعل الله تعالى الليل لباسا كيف لباس الليل مظلم والظلمة تستر لو لم يكن عندنا هذه الأنوار التي من الله بها لوجدت الليل حالكا يستر من فيه حتى إن الرجل لا يكون إلى جنبك ولا تدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل فالليل بمنزلة اللباس يغطي الأرض ويغطي الشيء عن العيون وجعلنا النهار معاشا أي زمنا للمعاش أي لطلب العيش لأن الناس في النهار يخرجون إلى مصالحهم الدينية والدنيوية وبنينا فوقكم سبعا شدادا بنينا الفاعل من؟ الفاعل الله عز وجل وبناء الله تعالى للسماوات لا تظن أنه كبناء الإنسان للبيت بناء الإنسان للبيت يأتي بالعمال ويأتي بالزنابيل ويأتي بالطوب ويأتي بالطين ويأتي بالخشب أما بناء الله للسماوات فهو في كلمة واحدة كن فيكون وقد بين الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة الأرض في أربعة أيام والسماء في يومين قال الله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقول بنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية، وهذا يبين معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، بأيد يعني بقوة، وليست الأيد هنا جمع يد ولكنها مصدر آد يأيد، فتقول آد الشيء بمعنى قوي، يأيد بمعنى يقوى، أيدا بمعنى قوة. الأخ ما معنى بنيناها بأيد؟ بأيد بقوة، بقوة. متأكد؟ من قال لك هذا؟ أي من قال بأيد أي قوة؟ من قال؟ من قال بأيد أي قوة؟ كأنك سارح قريبا، استرح وانتبه بارك الله فيك. بأيد نعم قم بقوة. من قاله؟ أنا. طيب، بأيد أي بقوة، لأن أيد مصدر آد يأيد. طيب، يقول بعض الناس إذا سمع مثل هذا التفسير إن هذا تحريف كتحريف أهل التعطيل قول الله تعالى لما خلقت بيدي أي بقوتي. ونقول كلا، كلمة أيد هنا هل أضافها الله إلى نفسه؟ فكروا. لا، أيد غير مضافة، لكن بيدي أضافها الله إلى نفسه، ففرق بين هذا وهذا. ولذلك لا يجوز أن نفسر أيد في قوله تعالى بأيد أي بيد الله عز وجل، حرام علينا. لماذا؟ لأن الله لم يضفها إلى نفسه، ولو أننا فسرناها بيد الله لكنا أضفنا إلى الله ما لم يضفه لنفسه. طيب، إذن بأيد أي بقوة، ولا إشكال في هذا ولا تحريف، ولا يجوز أن تفسر بأنها يد الله عز وجل لأن الله تعالى لم يضفها إلى نفسه. طيب، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، يعني خلقنا أيضا سراجا جعلناه وهاجا، ويعني بذلك الشمس، فإنها سراج تستنير بها الأرض كلها. ويدلك لهذا أنه إذا ارتفعت الشمس وطلعت الشمس بطل كل ضوء، كل ضوء. يقول الشاعر: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. الشمس تغطي كل شيء فهي سراج. وهاج أي شديد الحرارة، فالشمس كتلة عظيمة تنير الأفق، تنير الأرض، وهي أيضا شديدة الحرارة. انظر إلى بعدها الآن، وانظر إلى حرارتها في أيام الصيف، لا تكاد تمشي على الأرض من شدة إيش حرارتها. من أين اكتسبت الحرارة؟ من الشمس، فهي على بعدها هذا البعد العظيم تصل حرارتها إلى الأرض، بينما لو توقد جميع نيران الدنيا لم تتجاوز الأمتار. ولذلك قال: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يعني من السحاب، وسماها مؤصرات لأن المطر يخرج منها كالنقط تخرج من الثوب المعصور، كما قال الله تبارك وتعالى: فترى الودق إيش يخرج من خلاله من بينه ماء ثجاجا أي كثير الثج والصب، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. واللام هنا للتعليل أي أنزله الله عز وجل، أنزل الله هذا المطر من أجل أن يخرج به الحب والنبات والجنات البساتين الكثيرة، ألفافا أي كثيرة الأشجار التي يلتف بعضها إلى بعض، إلى آخر ما ذكرنا في هذه السورة، حيث تكلم جل وعلا عن البعث، عن نفخ الصور، عن مآل المتقين ومآل المجرمين. وفي القرآن عبر وعظات، ولذلك أكرر عليكم بارك الله فيكم أن تكثروا تدبر القرآن وتفهم القرآن، ففيه العبر وفيه الآيات البينات وفيه يقوى وبه يقوى الإيمان ويتضح النور. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته ويقدرونه حق قدره، إنه على كل شيء قدير. وإلى الحديث السابق الذي بدأنا به قبل يومين، وبينا أن فيه فوائد كثيرة. قرأ الحديث.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاق ثويبة. الخيبة بكسر الخاء.
خيبة. سبق الكلام على بعضه، منها على من أهمها قوله صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. فمن هي الربيبة؟ الأخ أنت. استعن بالله. من هي الربيبة؟ ما حضرت أمس؟ أين السلام؟ أحسنت. الربيبة بنت الزوجة. قال العلماء: والمراد جميع ذرية الزوجة. فإذا تزوج الإنسان امرأة ودخل بها، يعني جامعها، صار جميع نسلها من محارمه، لا يحل له أن يتزوج بهن، لا ببنتها ولا بنت ابنها ولا بنت بنتها إلى آخر الدهر. وذكرنا بناء يعني استطرادا أن الإنسان إذا تزوج امرأة ثبت في حقه ثلاثة أمور، أربعة أمور، من حيث المحرمية والتحريم. الأول: نعم، تحريم ذريتها عليه، تحريم ذريتها عليه بشرط أن يدخل بالأم. بارك الله فيك. الثاني تحريم أمهاتها وجداتها وإن علونا، تمام. الثالث تحريم، اللهم استعان، فكر ماذا تقول. تحريم أبائي، اصبر يا رجل. تحريم أبائي عليه، أي الأباء؟ الأب الأدنى ولا الأب والجد وإن على، من جهة الأب ومن جهة الأم. طيب صح. الرابع، الرابع نعم، ايش ايش؟ لا، تحريم ابنائه عليها، تمام، وان نزلوا، تمام. طيب هؤلاء الثلاثه يثبت فيهم المحرميه والتحريم بمجرد العقد، واما ذريتها فلا تحرم الا بالدخول. طيب، وعلى هذا نسال، رجل عقد على امراه ولم يدخل بها ثم طلقها، ايحل له ان يتزوج امها؟ قل لا يحل، لم يدخل بها، لم يدخل بها، تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول، فهل يجوز أن يتزوج أمها؟ نعم، لا يحل، والله أعلم. إذا ما أجبت استرح. لا يحل، متأكد؟ توافقون يا جماعة؟ أسهل. صحيح، لا يحل. طيب، رجل آخر أجب، تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها، أيحل له أن يتزوج بنتها؟ نعم، متأكد؟ لأنه يشترط لتحريم البنت أن يدخل في الأم. بارك الله فيك، تمام. رجل تزوج امرأة، نعطيك يلا، رجل تزوج امرأة ثم طلقها، أيحل لأبيه أن يتزوجها؟ تزوج امرأة، أين؟ ثم طلقها، اصبر يا رجال، هل يحل لأبيه أن يتزوجها؟ ما دخل عليها يا أخي، لكن ما دخل عليها. الشرط عقد النكاح وقد حصل، إذا لا يحل لأبيه أن يتزوج بها. توافقون على هذا؟ طيب اسرح. جيد. رجل تزوج امرأة ثم طلقها، أيحل لابنه أن يتزوجها؟ لا يحل لابنه أن يتزوجها، لأنها حرمت عليه بمجرد العقد. طيب هو هل يحل له أن يتزوجها؟ هنا كيف؟ يعني إذا هي تحل له ولا تحل لأبيه، توافقون على هذا؟ صح، أسرع. طيب